أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعلنا الله ولا جعله الله آخر العهد منا بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ساقي عطاش يا كربلاء. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا صخر المخدرات يا جبل الصبر. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الخامس عشر. قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. غلبت عليكم السلام وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه تقرأ قراءتين. القراءة الأولى القرآنية الموجودة غلبت بالضم غلبت الروم وسيغلبون بالفتح سيغلبون بالفتح. وهناك قراءة ثانية غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم يعني بالعكس. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذه الآية فينا وفي بني أمية. الإمام الصادق عليه السلام يقول هم بنو أمية ويفرح المؤمنون بنصر الله عند قيام الحجة. يعني هذا بناء على قراءتها غلبت بالفتح غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون بالضم على هذه القراءة الثانية. أما القراءة القرآنية فلعله غلبت وسيغلبون إشارة إلى المعركة التي حصلت بين الروم والفرس. لكن كيف أن أمير المؤمنين يقول أنها فينا وفي بني أمية؟ هذا بناء على قراءتها غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم لأن دولة بني أمية قد دالت. ويقال أن أمية هو ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يعني أمية ابن أخو هاشم اللي هو الجد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أخو المطلب ونوفل، يعني راح تصير لك نسب رسول الله. نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة النبيين ذرية الأنبياء الشامخين أصلابا من الطاهرات أرحاما، أشهد أنكم لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها. نسبه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ابن هاشم الجد الثالث، ابن عبد مناف، ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن ندرك بن الياش بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان عليهم السلام جميعا. إذن أمية يقولون في التاريخ هو ابن عبد شمس ابن عبد مناف. عبد شمس وهاشم الجد الثالث لرسول الله، هاشم الجد الثالث يعني معناه هم بني أمية وبني هاشم من شجرة واحدة، كلهم يرجعون لعبد مناف وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن بني أمية هم الشجرة الملعونة في كتاب الله العزيز. في سورة الإسراء آية 60 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. من الشجرة الملعونة؟ الشجرة الملعونة بني أمية. شلون بني أمية يرجعون الهاشم العبد مناف؟ شلون يصير أمية ابن عبد شمس وعبد شمس أخو هاشم وهاشم الجد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شلون تكون شجرة ملعونة على نفس النسب؟ الصحيح أن بني أمية هم من أخذ الأنساب والأحساب بل لم يكونوا من العرب ولا من أهل الحسب والنسب. التحقيق يكشف أن أمية لم يكن ابن عبد شمس، بل كان غلاما من أهل الروم. ونظرا لكونه حليفا لعبد شمس فقد نسب إليه وتبناه، تبناه عبد شمس. الدليل على هذا أن معاوية عندما أورد كتاب في بعض رسائله إلى أمير المؤمنين عليه السلام كتب له هذه العبارة: إنما نحن وأنتم بنو عبد مناف. يقول لنا إحنا إيش عبدنا؟ معاوية تبي أمير المؤمنين، ما في ناس نفر الشيء، إحنا ولد عم، إحنا نرجع أنتم ترجعون الهاشم وإحنا نرجع العبد شمس، وعبد شمس وهاشم أولاد عبد مناف. فإذا ماكو بيناتنا فرق. ماذا أجاب إليه أمير المؤمنين عليه السلام؟ أجاب له قال: ليس المهاجر كالطريق وليس الصريح كاللصيق. إذن هذا دليل. لا بالمناسبة لم يستطع معاوية أن يجيب فسكت لأنه يدرك الحقيقة. تفسير الآية الشريفة غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم يدل على هذا أيضا، من أنها نزلت فينا كما يقول أمير المؤمنين المنصر في بني أمية، فينا وفي بني أمية. بني أمية فرقتان، فرقة الأعياص والعنابس. الأعياص أبو العاص والعاص وأبو العيس والعيس وغيرهم، بينما العنابس الفرقة الثانية هم بنو حرف بن أمية، لأن اسم حرف كان عنبسة. آل الحكم مروان بن الحكم ابن العاص، حكم بن العاص هذا القريب رسول الله، رسول الله يطرد عثمان بن عفان يدخل المدينة. مروان الحكم الوزق بن الوزق، مروان بن الحكم بن العاص أولاد عبد الملك دول اللي حكموا الإسلام المسلمين، والوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز بن مروان، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، يزيد وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، مروان بن محمد بن مروان. هؤلاء يعدون من الأعياص وليس من العنابس. قال أبي سفيان من الفرقة الثانية من العنابس. يعني بزيارة عاشوراء احنا شو نقول في اللعن؟ وآل أبي سفيان، هذه فرقة العنابس، وآل زياد، هذا زياد بن أبي اللي داخت به السيدة عائشة تكتب المعاوية، بعدين داخت تثبت لولدي، قال معاوية هاي داخت يا الله وجدت هذا اللقب. وآل مروان إشارة إلى آل الحكم في زيارة عاشوراء، إشارة إلى الفرقة الثانية وهم الأعياص. واللعن هذا المنسوبة للإمام الحجة والعونين إلى يوم القيامة. أم معاوية كانت هند بنت عتبة قاتلة الأكباد، امرأة زانية، حتى أنها في رواية من الروايات رسول الله يتحدث عن الزنا قالت له: يا رسول الله أو تزني الحرة؟ فيبين أنه هي يقولون تبسم عمر بن الخطاب لما كان بينهما في الجاهلية. هند بنت عتبة حملت بمعاوية من أربعة أشخاص لم يكن منهم أبو سفيان وللأسف، يعني نون غين لام من الدرجة الأولى مربع التشكيل. صرح الزمخشري بأنه منسوب إلى أربعة لم يكن أبو سفيان مشتركا معهم، راجع ربيع الأبرار المجلد الرابع صفحة 275 الباب 68 رقم 99. جدت معاوية يعني أم أبو سفيان كانت حمامة، اسمها حمامة واسم معروف، كانت قاف واو عليها شدة أليف دال هاء من الدرجة الأولى، فندق خمس نجوم، كانت من ذوات الرايات، بحيث القوافل العربية عندما تأتي للتجارة تجد أن هذا البيت عليه رايات، معناه من هنا الطريق. راجع الزام الناقص أو الزام النواقص صفحة 166، شوف النسب. هذا أصل بني أمية أما وأبا، فكيف يرجعون إلى عبد مناف؟ كيف يكون الشجرة الملعونة وهم يرجعون إلى يشتركون مع هاشم جد الثالث لرسول الله ولأمير المؤمنين ويرجعون لهذا النسب الطاهر؟ ونحن نخاطب الإمام الحسين في زيارة شريفة: أشهد أنكم لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها. إذن لا يوجد وصلة بين بني أمية وبين عبد مناف، لا نسبا ولا حسبا. رسول الله يقول: لكل شيء آثى، وآثى هذا الدين بنو أمية. رسول الله يقول هلاك أمتي على يد هذا الحي، وأشار إلى مجموعة من البيوت لبني أمية. رسول الله يكون ينقل عنه كان أبغض الأحياء يعني التي تسكن، أو أبغض الناس في رواية إلى رسول الله هم بنو أمية، شر قبائل العرب هم بنو أمية. إذن بنو أمية لا يرجعون إلى عبد مناف، وليس أمية هو ابن عبد شمس بحيث يكون عم هاشم، لا ليس الكلام هكذا، وإنما كان شخص رومي لكن كان يتميز لعله بذكاء بغيرها من التجارة، فألحق بشمس بعبد شمس لأنه كان هذا المثل متعارفا، وإنما كان هو شخصا روميا. إذن قوله تبارك وتعالى على هذه القراءة غلبت الروم وسيغلبون، متى غلبت؟ ذلك بني أمية، ولحد الآن يحكمون بني أمية لكن بأسماء مختلفة. متى سينتهي حكم بني أمية وسيغلبون؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول عند ظهور الحجة بن الحسن أرواحنا له الكتاب. لا زال الكلام في عبارة الماتن رحمه الله وقوله بالدليل لا بالتقليد، وفي هذه العبارة إشارة إلى أن وجوب معرفة أصول الدين التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد بالاستدلال بالنظر، يعني عندما ذكر فيما سبق واستدل على وجوب المعرفة بالدليل بالإجماع وبالدليل العقلي بوجهيه وبالدليل النقلي بوجهيه، جاء وقال بالدليل. ما المقصود بالدليل؟ الدليل هو النظر والاستدلال كما تمت الإشارة له في الدليل السابق. إذا وجبت معرفة أصول الدين، فالمعرفة كيف تكون؟ بالنظر والاستدلال، تكون بالنظر والاستدلال. إذن يجب النظر والاستدلال، إذن يجب النظر والاستدلال. قال والمعرفة ليست كذلك، نفى أقرب من هذه العبارة والمعرفة ليست كذلك، هنا نفي للشارح على أن المعرفة تكون ضرورية مو بديهية. المعرفة المعرفة نظرية تكون بالنظر والاستدلال لوقوع الاختلاف فيها ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها ولعدم كونها حسية فتعين الأول. هذه العبارة شرحناها لانحصار العلم في الضروري والنظري، فبما أن المعرفة ليست بديهية ليست ضرورية إذن هي نظرية، لا بد من الاستدلال على معرفة أصول الدين، لأن احنا بينا المعرفة واجبة، ولكن شلون أتوصل للمعرفة؟ بالنظر والاستدلال. يعني المعرفة متوقفة على النظر والاستدلال، يعني قد المعرفة تكون علة والنظر والاستدلال معلول للمعرفة. قال الانحصار العلمي في الضروري والنظري فيكون النظر والاستدلال واجبا، فيكون النظر والاستدلال واجبا. هنا البعض يذكر انه يعني النظر والاستدلال واجب لوجوب المعرفة، لوجوب معرفة اصول الدين. بعضهم يذكر يقول المسائل الفقهية هم نظرية، شلون نقل الدين؟ المسائل الفقهية ايضا نظرية، فكيف يجوز لنا التقليد فيها؟ الجواب أن الأصول الاعتقادية مسائل عقلية، الأصول الاعتقادية مسائل عقلية، وبالتالي يرجع في الأصول الاعتقادية التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد إلى الحجة الباطلة وهو العقل، يرجع في معرفته إلى الحجة الباطلة، بينما الأحكام الشرعية توقيفية، حج، صلاة، ركعتان الصبح، أربع ركعات الظهر إلى آخره. أكو بعض الأمور في الفقه إحنا ما نفهمها، يعني لا نجد لها علة، ولكنها توقيفية، نحن مأمورون بأن نفعل هكذا. فإذا كانت توقيفية إذا لا مسح للعقل فيها. لماذا صلاة الصبح ركعتان؟ أنا أقعد الصبح نشيط، أصلي ركعتين، وأجي الظهر تعبان من الشغل، كون أصلت مرة ظهر وعصر. إذن الأحكام الشرعية توقيفية لا مطرح للعقل فيها، وبالتالي هي مأخوذة من الحجج الظاهرة. وعندنا حجة باطنة وهو العقل. الحجج الظاهرة هم رسول الله الأنبياء والأئمة عليهم السلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرجع للعبارة، فيكون النظر والاستدلال واجب. ليش واجب؟ لأنه هو الذي يوصلنا إلى المعرفة. عندما وجبت المعرفة يعني وجبت علينا الصلاة. الصلاة واجبة، ولكن هل أستطيع أن أصلي بدون وضوء؟ إن شاء الله. هل أستطيع أن أصلي بدون وضوء؟ فإذا وجبت الصلاة وجب الوضوء. إذا وجبت علينا المعرفة ووجب علينا النظر والاستدلال، لأن ما لا يتم الواجب المطلق من الواجب المطلق، هذا في قبال الواجب المقيد. شوي العبارة تحتاج إلى يعني تأمل. لأن ما لا يتم الواجب المطلق وهو المعرفة هنا، في قبال الواجب المشروع، في قبال الواجب المقيد، إلا به وكان مقدورا عليه فهو واجب. يعني راح أقرأها قراءة ثانية. لأن ما لا يتم، ما لا تتم من معرفة، معرفة أصول الدين، إلا بالنظر والاستدلال، وكان مقدورا على النظر والاستدلال، سيكون النظر والاستدلال واجب. واضح المعنى؟ سيكون النظر والاستدلال واجب، لأنه إذا لم يجب بس إشارة، إشارة، لأنه سيأتي بحث إن شاء الله وجوب المعرفة هنا. عندما قال لأن ما لا يتم الواجب المطلق، الواجب المطلق شنو الفرق بين الواجب المطلق والواجب المقيد؟ هذا بحث أصولي. الواجب المطلق المراد هنا طبعا المعرفة، المراد هنا المعرفة. الواجب المطلق يعني تنظير للواجب المطلق والواجب المقيد، يمثلون بالصلاة. الصلاة واجبة بمجرد حلول وقتها، فإذا وجبت الصلاة وجب الوضوء، وجب التطهر، طهارة مائية، طهارة ترابية. فإذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها، ومقدمة الصلاة هو الوضوء. بينما الواجب المقيد ليس كذلك. الواجب المقيد مثل الحج، الحج لا يجب بمجرد حلول وقته، يعني في 9 ذي الحجة لا يتوجه إليه الخطاب حج. مثل الصلاة، من يأذن الأذان سيتوجه إليه الخطاب صلي، فهل يجب علي أن أذهب أتوضأ؟ لماذا الحج ليس كذلك؟ لأن الحج مشروط بالاستطاعة، فأنا إذا صار 9 ذي الحجة مواجب علي الحج، لأنني لا توجد عندي الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيله. مو مثل الصلاة، الصلاة مجرد أن يأذن الأذان يحل وقتها يتوجه للخطاب توضأ، بينما عندما يحل وقت الحج 9 ذي الحجة لا يتوجه إليه الخطاب إلا إذا كانت مقدمة الحج محصلة وهي الاستطاعة. فيكون الواجب المقيد مثل الحج لا يجب بمجرد حلول وقته، وإنما يتوقف على مقدمة الوجوب، يعني لا يجب عليه الحج إلا بالاستطاعة. المعرفة هنا من قبيل الصلاة، نظير الصلاة. عندما تجب علي المعرفة فيجب أن أحصل مقدمتها وهو النظر والاستدلال. فوجبت علي المعرفة بالدليل، بالإجماع، والدليل العقلي بوجهه، والدليل السمعي بوجهه، إذن يجب علي النظر والاستدلال. يجب علي النظر والاستدلال. ماذا قال هو؟ وسواء كان هذا إحنا نقول يجب علي معرفتها، سواء كان ضروريا أو بديهي، ضروريا أو نظريا. ضروري ثبتنا أن المعرفة مو ضرورية مو بديهية، إذن ثبت أنها نظرية. فإذن إذا وجبت علي المعرفة يجب النظر والاستدلال. ماذا قال؟ أرجع للعبارة. لأن ما لا يتم الواجب المطلق، هنا المقصود الواجب المطلق ما هو؟ معرفة أصول الدين، إلا به وكان مقدورا عليه، فهو واجب، فالنظر والاستدلال الذي يوصلني إلى المعرفة أصبح عليه واجب، لأنه إذا لم يجد ما يتوقف عليه الواجب المطلق، فإما أن يبقى الواجب على وجوبها أو لا. حتى على التشريق نرجع إن شاء الله، ولكن عندنا بحث، عندنا بحث أنه يطرح هذا السؤال: هل يستلزم النظر الصحيح العلم أم لا؟ يعني الشارع ساق كلامه وبين لنا أن المعرفة واجب، واضح هذا المعنى إن شاء الله، وعرفنا أن المعرفة لا تجب إلا بالنظر والاستدلال. يجي الكلام يعني إذا صار عندنا نظر استدلال برهنة سنتوصل إلى المعرفة، كل يعني نقدر نرتب هيكي، كلما كان عندنا نظر واستدلال فإن نتيجته ستكون معرفة أصول الدين، يحصل هذا الاستلزام أو لا؟ الجواب خلاف، الجواب خلاف بين الإمامية والأشاعرة. هذا المطلب شوية فيه دقة وله تتمة، ستأتي في أبحاث قادمة، في دروس قادمة، ولكن هسه من باب التوطئة، من باب أنه الإشارة في هذا المقام وفي غيره إلى أن نصل إلى فهم لهذا كذا أبحاث. إذا السؤال أنه إذا وجبت المعرفة هل تستلزم وجوب النظر؟ فتكون المعرفة علة والنظر والاستدلال معلول، وبالتالي كلما وجد المعلول إذا لابد له من علة. فإذا أنا عندي نظر واستدلال إذا قطعا أنا عندي معرفة بقول الدين، لو لا ماكو استلزام. يعني قد أصل إلى أن يكون عندي نظر واستدلال لكن يحتمل أن تكون عندي معرفة بقول الدين، ويحتمل أن لا تكون عندي معرفة بصول الدين. واضح المعنى إن شاء الله. المسألة خلافية بين الأشاعرة وبين الإمامية، راح نأخذ رأي الأشاعرة وبعدها بين رأي الإمامية على الله مقامه الشمس. الأشاعرة ادعوا إلغاء الأسباب، سبب ومسببية ما علة معلولية لا توجد، فقالوا لا توجد أسباب تربط بين العلل والمعالي، لا توجد أسباب تربط، ولكن جوبه بأدلة قاطعة وكواشف ساطعة على وجود الأسباب بين العلل والمعاني. فجاءوا برأي جديد لكي يصححوا فكرتهم. فكرتهم شنو؟ ما هو سبب مسببية؟ يعني ما هو علاقة بين النار والإحراق؟ ما هو علاقة بين الماء والارتواء؟ ولكن الله أوجده بالعادة، والعادة كثرت فصار هناك بالعادة أنه كلما حصلت وجدت النار يكون هناك إحراق، وإلا ما في استلزام. يعني النار ليس علة للإحراق، وشرب الماء ليس علة للارتواء، هذا رأي الأشاعرة. فعندما جوبه بالأدلة أرادوا أن يصححوا فكرتهم، فقالوا أن النظر والاستدلال لا يستلزم، النظر والاستدلال لا يستلزم المعرفة، وإنما إذا حصلت المعرفة فحصلت اتفاقا، حصلت عادة. واضح المعنى؟ احنا هسه الكتاب المقداد ماذا وصلنا على نتيجة؟ وصلنا على نتيجة ان المعرفة واجبة، اذا وجب النظر والاستدلال. فاذا حصل عندنا نظر واستدلال هذا يستلزم ان تكون عندنا معرفة بأصول الدين، على رأي الأشاعرة هذا غير مقبول المعنى. واضح المعنى ان شاء الله. يقولون حتى لو حصلت المعرفة تحصل عادة، تحصل اتفاقا، لكن النظر والاستلزام يستلزم المعرفة؟ لا، ما النظر والاستدلال يستلزم المعرفة؟ نقول لا. فإذا حصلت المعرفة حصلت عادة، حصلت اتفاقا. توضيح أكثر بالبداهة بالضرورة، أن كل من عرف أن الواحد نصف الاثنين وأن الاثنين نصف أربعة يوصل إلى نتيجة نتائجها أن الواحد نصف نصف الأربعة أن الواحد نصف نصف الأربعة. الأشاعرة يقولون لا، هذه النتيجة لا تكون مستلزمة للمقدمتين السابقتين، يعني يحتمل أن نصل إلى هكذا نتيجة أن الواحد نصف الاثنين وأن الاثنين نصف الأربعة، سيكون العالم حادث، سيكون العالم حادث، أو يكون مثلا يصلون إلى نتيجة أنك الجرة. واضح المعنى إن شاء الله؟ يعني لا يوجد استلزام بين المقدمتين وبين النتيجة، بينما نحن نجد أن كل من عرف أن الواحد نصف الاثنين وأن الاثنين نصف الأربعة يصل إلى نتيجة حتمية وقطعية، هي أن الواحد نصف الأربعة، وهذه النتيجة لا يمكن الشك فيها، كما لا يجوز أن تتخلف عن المقدمتين السابقتين. يعني لا يمكن أن تحصل عندنا نتيجة أجنبية مثل العالم حادث اللي هي جايبها من قياسيس، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. يعني الأشاعرة خالف العقلاء كافة في ذلك، الأشاعرة خالفوا العقلاء كافة في ذلك، فلن يوجبوا حصول العلم بالنتيجة. يعني النتيجة التي وصلنا إليها من هذا القياس الواحد نصف نصف الأربعة يقولون مواجبة، ماكو استلزام، فلو حصلت المقدمتين لا يكون هناك استلزام لهذه النتيجة. زين، هذه النتيجة تحصل أو لا تحصل؟ نعم يقولون تحصل، ولكن ليس بنحو الاستلزام، وإنما عادة اتفاق فتحصل هذه النتيجة. يعني بعبارة أخرى، عندما يقولون اتفاقا يعني يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل. فإذا صار عندنا نظر واستدلال، هل يمكن أن تحصل عندنا معرفة؟ يقولون قد تحصل عندنا معرفة اتفاقا، وقد لا تحصل. واضح المعنى إن شاء الله؟ توضيح أكثر، جميع الممكنات مستندة عند الأشعري إلى الله تعالى ابتداء بلا واسطة. كل ما يحصل في عالم الإنسان مستند إلى الله تبارك وتعالى بدون أي واسطة، ويقولون أن الله تبارك وتعالى فاعل مختار، فلا يجب عليه صدور شيء ولا يجب منه. ما تقولون يجب؟ يعني العلاقة بين الحوادث المتعاقبة علاقة العادة، علاقة الاتفاق، أي خلق الله بعض هذه الأمور عقيدة البعض، خلق الله الإحراق عقيدة ممارسة النار، خلق الله الارتواء عقيدة شرب الماء، لكن هل أن النار علة للإحراق؟ لا. هل أن النار سبب والإحراق مسبب؟ لا. هل أن شرب الماء سبب والارتواء مسبب؟ يقولون لا، وإنما يحصل عادة، يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل. يعني الأشعري يقول أن العلم، أن المعرفة بعد النظر والاستدلال ممكنة حادثة، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى، فهذا التأثير هو فعل الله، هذا التأثير هو الذي صدر من الله تبارك وتعالى، ولكن لا يجب عليه، لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يحصل تأثير النظر والاستدلال الذي هو المعرفة، فقد يحصل وقد لا يحصل، لكن هو دائم، هو أكثر، فلذلك يكون عاديا بالعادة حصل. يعني توضيح أكثر، هذا القول قول الأشاعرة إذا كثرنا رأي الدهرية أو الماديين، الدهرية شو يقولون؟ الدهرية ينكرون وجود خالق لهذا الكون، ينكرون البعث، يعتقدون بأصالة المادة. يعني شنو أصالة المادة؟ يعني الماهية هي التي تؤمن وجودها وهو من أحشائها بدون الحاجة إلى العلة. هذا الكون هو الذي أوجد نفسه بنفسه بدون حاجة إلى علة وبدون حاجة إلى خالق. هذا القمر هو الذي أوجد نفسه بنفسه، هذه الشمس أوجدت نفسها بنفسها، فلا تبطون بعلة، لا تبطون بسبب، وبالتالي تقولون العلة هو الله هو الخالق. ما تقال لا يوجد إله. يعني يقولون أن المحيي هو الطبيعة، الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها، وأن المهلك هو الدهر. القرآن الكريم أشار إلى هذه النظرية بقوله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا ضرب القانون العلي، ماكو سبب ومسبب، ماكو علة ومعلول. في سورة الجاثية آية 25، وقوله تعالى أيضا في سورة ياسين الآية 79 إشارة إلى ضرب هذه النظرية قانون العلي: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فأجابهم الباري تبارك وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبقوله أتحيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. في سورة قاف الآية 16. إذن هم يقولون بوجود المعلول من دون علم، هم يقولون بوجود المعلول من دون علة. وهناك نظريات تؤيد هذا مثل نظرية الصدفة أو نظرية الاقتران. نظرية الاقتران شنو معناها؟ يقولون هكذا أصحاب قانون أصحاب نظرية الاقتران، يقولون الاقتران، هؤلاء نظرية الاقتران وين كانوا يقولون بوجود خالق لهذا الكون لكن يكون قانون العلية والمعلولين. يقولون الله عندما خلق النار خلق اقترانها الأكيد بالإحراق وليس علة ومعلولين، مو معناها النار علة للإحراق وإنما هناك اقتران بينهما، يعني بين الإحراق بين النار والإحراق شيء من الألفة. كلما حصل الإحراق حصل النار، لكن النار علة للإحراق لا، ليس علة للإحراق، فيمكن أن نفرض أحدهما بدون الآخر. يمكن أن يحصل تحصل النار بدون إحراق ويمكن أن يحصل الإحراق بدون نار، وإن كان في الخارج مقترنان، يعني لم نجد لحدنا النار بدون إحراق إلا يا نار كوني بردا وسلاما. وهذا بحث واضح المعنى إن شاء الله. هذا مشابه إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة من إلغاء الأسباب التي تربط بين العلل والمعالي. رأي الإمامية شنو؟ الإمامية قالوا إن تعليل الأشاعرة عليل، تعليل الأشاعرة عليل. لماذا؟ لأنه ينفي قانون السببية بين الأشياء، إضافة إلى أن دليل الأشاعرة فيه مغالطة. يعني الله تبارك وتعالى بلا شك هو موجد الكون، هو موجد كل شيء، ولكن وهذا أمر نتفق مع الأشاعرة، بل أمر مسلم عند الكل أن الله أوجد كل شيء، ولكن كونه موجدها بواسطة أو لا هذا بحث آخر. يوجد مصادر ويوجد أسباب ويوجد مسببات. يعني الآن أنت لا عطشان وأمامك كأس من الماء، لو تبقى في قبالة ألف سنة إذا ما تمد إيدك أو يأتيك بواسطة لا تبتل، لا يمكن أن يحصل الارتواء بدون أن تمد يدك. إذا أنت غير متزوج لا يمكن لك إلا أن تتزوج لدفع هذا الألم والضرر. إذن أكو أسباب ومسببات. إذن فاعل الوجود للماهيات هو الله تبارك وتعالى، ما عندنا كلام في هذا، ولكن الاختلاف وقع في الواقع الخارجي. يعني الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأشياء أسباب وجعل بعض الأشياء مسببات، فهو جعل الإحراق للنار وجعل البرودة للماء، فجعل النار والماء مسببين سببين، جعل النار والماء سببين وجعل الإحراق والبرودة مسببين. يعني الله في أصل وجوده للأشياء جعلها تختلف، إذا هناك اختلاف في الواقع. إذن نحن نقول الإمامية أن الله تعالى هو علة العلل، بمعنى أنه هو الذي جعل بعض الأشياء عللا والبعض الآخر معاليه. زيد مثلا هو علة وابنه معلول، ولكن زيد في نفس الوقت هو معلول لأبيه، أبوه الذي أوجده. إذن هو علة ومعلول، يوجد علل وتوجد معاليه، توجد أسباب وتوجد مسببات. ولا محذور في القول بأن بعض الأشياء علل، لأننا لا ندعي أنها علل مستقلة. علة العلل هو الله تبارك وتعالى. نعم الكون فيه علل ومعالي، والعلل ليس مستقلة بل ترجع إلى علة عليا هو الخالق والموجد والصانع. إذن بهذا البيان يثبت رأي الأشاعرة، يثبت، نرجع إلى كلامنا، يثبت أن النظر الصحيح، النظر والاستدلال عبارة عن علة توصلنا إلى العلم، توصلنا إلى المعرفة بأصول الدين. فهذا العلم لازم لتلك العلة، يعني إذا حصل النظر والاستدلال قطعا ستكون عندنا معرفة بأصول الدين، وليس كما يقول الأشاعرة أنها عادة تحصل ويمكن أن لا تحصل. يعني بالنظر والاستدلال، النظر والاستدلال مستلزم للمعرفة بأصول الدين، واضح هذا المعنى إن شاء الله، وليس العادة المدعاة عند الأشاعرة. أرجع إلى عبارة الشارع، ماذا قال؟ فيكون النظر والاستدلال واجبا، لأنه بالنظر والاستدلال نتوصل إلى المعرفة التي ذكرها الماتن في قوله فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين، لأن ما لا يتم الواجب المطلق من هو المعرفة هنا العلم إلا بالنظر والاستدلال، وكان مقدورا على النظر والاستدلال، إذن فيكون النظر والاستدلال واجب، فيجب النظر والاستدلال، لأنه إذا لم يجب. حتى هذه العبارة متقدمة أيضا فيها بحث، يعني إذا توقف أيضا بحث أصولي، إذا توقف الواجب على شيء، إحنا المعرفة مواجبة ولكن توقفت المعرفة على النظر والاستدلال، نجي نقول هيك، إذا توقف الواجب على شيء فهل يكون ذلك الشيء واجبا؟ يعني إذا توقفت معرفة أصول الدين على النظر والاستدلال فهل يكون النظر والاستدلال واجبا؟ إيش قال الشارع؟ قال فيكون النظر والاستدلال واجبا. هذه عبارة تحتاج إلى، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، واضح المعنى إن شاء الله. هذه المسألة يعبر عنها بالأصول في مقدمة الواجب هي محل خلاف بين الأصوليين. يعني نلخصها بثلاثة أقوال. القول الأول، السؤال المطروح هكذا، إذا توقف الواجب على شيء فهل يجب ذلك الشيء؟ إذا توقفت الصلاة على الوضوء فهل يجب الوضوء؟ مسألة أصولية، عدة أقوال. القول الأول إشارة فقط، القول الأول قال مقدمة الواجب واجب، يعني إحنا هنا بحثنا شري، إذا توقفت المعرفة على النظر والاستدلال هل النظر والاستدلال واجب؟ بالأصول ثلاث أقوال. القول الأول مقدمة الواجب واجبة، أي إذا كان بالمقدمة واجبا فالمقدمة واجبة، يعني هنا مقامنا للمقدمة من هو المعرفة، والمقدمة ما هو؟ النظر والاستدلال، يعني النظر والاستدلال مقدمة للوصول إلى المعرفة، يعني معرفة أصول الدين، معرفة أصول الدين. فالقول الأول قال مقدمة الواجب واجب طبعا، وهناك أدلة وهناك بحث، هاي إشارة فقط. القول الثاني قال مقدمة الواجب ليس بواجب، وأيضا له أدلته. القول الثالث قال بالتفصيل، بحث هذا الموضوع مقدمة الواجب سيأتي إن شاء الله في الأصول. الآن الشارح ماذا قال؟ قال فيكون النظر والاستدلال واجبا. التفت؟ قال فيكون النظر والاستدلال واجبا لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به. هاي الواجب المطلق أنه وقف إن شاء الله في يوم غد راح نبحث أنه ما المراد بالواجب المطلق وفي قضايا الواجب المقيد أو المشروع. وأيضا عندنا مقدمة وجودية وعندنا مقدمة وجوبية. هذا بحث إن شاء الله في يوم غد. لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا عليه فهو واجب. لأنه إذا لم يجب يعني قول الشارع هذا وكان مقدورا عليه فهو واجب تبين تقدم أن المعرفة واجبة والمعرفة متوقفة على النظر والاستدلال. والذي يتوقف عليه الواجب فهو واجب سيكون النظر والاستدلال واجبا. يعني عندنا قياس صغرى المعرفة واجبة وهي متوقفة على النظر والاستدلال. الكبرى الذي يتوقف عليه الواجب واجب. النتيجة أن النظر والاستدلال يكون واجب. كلامنا راح يكون في الكبرى. الكبرى دعوة. ما هو الدليل عليها؟ الذي يتوقف عليه الواجب واجب. يعني احنا وجبت علينا المعرفة. لكن مو واجب علينا النظر والاستدلال. لكن واجهتنا مشكلة أننا لا نستطيع ونتمكن من المعرفة إلا بالنظر والاستدلال. فالنظر والاستدلال على أصول الدين صار مقدمة. فهل إذا وجب علينا شيء تجب علينا مقدمته كما قال الشارع وكان سيكون النظر والاستدلال واجبا؟ هذا بحث إن شاء الله سنوضحه في الدرس القادم. أنه بيان إن شاء الله مبسط أيضا للواجب المطلق والواجب المقيد. ثم بعدها ندخل في عبارة الشارع لأنه إذا لم يجب. إذا تقولون مو واجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق يعني الكبرى لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق فإما فحصل عندنا حصر عقلي إما أو وكلاهما باطلان. إذا نرجع للرأي الأول وهو أنه ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب ما تتوقف عليه المعرفة فهو واجب وهو النظر والاستدلال. وللبحث كتم ستأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.